بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير أبي سعيد سنجر ابن عبد الله الناصري رحمه الله.
بسم الله والحمد لله، وبعد، مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، باب الاستعاذة. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يؤم الناس رافعا صوته: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، في المكتوبة وإذا فرغ من أم القرآن. قال: أخرجه من كتاب استقبال القبلة.
نعم، هذا الحديث قال المحشي ضعيف جدا، أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه عن صالح بن أبي صالح أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه وهو يؤم الناس رافعا صوته: ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، في المكتوبة وإذا فرغ من أم القرآن. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالاستعاذة، ما ثبت عنه أنه كان يجهر بالاستعاذة، فالحديث ضعيف جدا. قال المحشي: فإن شيخ الشافعي مطروق، وربيع بن عثمان في كلام ليس باليسير، وصالح بن أبي صالح لا تعرف له رواية عن أبي هريرة. نعم.
باب في البسملة.
لكن الاستعاذة دليلها قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
باب في البسملة. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني صالح مولى التوأمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان ابن خثيم أن أبا بكر بن حفص ابن عمر ابن حفص ابن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة بسم الله بسم الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها السورة التي بعدها حتى قضى تلك الصلاة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة. فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن، وكبر حين يهوي ساجدا.
وهذا أيضا ضعيف، فهذا والذي قبله ضعيف. نعم.
قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار: يا معاوية، سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه. قال: أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن معاوية والمهاجرين والأنصار مثله أو مثل معناه لا يخالفه، وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن وللسورة التي بعدها. قال: أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال: أخرج الستة الأحاديث من كتاب استقبال القبلة.
نعم. ومعنى يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أي يجهرون بالحمد لله رب العالمين، وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك البسملة، فإنه كان يقرأ البسملة ولكن كان لا يجهر بها، إنما يجهر بالحمد لله رب العالمين. فحديثنا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أي جهرا. نعم.
باب. نعم.
نعم اينا
باب السبع المثاني. قال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال اخبرني ابي عن سعيد بن جبير ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال هي ام القرآن. قال ابي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال سعيد قرأها علي ابن عباس كما قرأتها عليك ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس فدخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. قال أخرجه من كتاب استقبال القبلة.
ضعف المحشى أيضا إسناده.
باب قراءة الفاتحة. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت.
تفسير الفاتحة بأنها سبع المثاني هذا ثابت. أنها سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال أخبر
حديث عبادة صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج. قال أخرج الحديثين من كتاب استقبال القبلة.
فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة وهي على الإمام والمنفرد باتفاق، ومع المأموم فقد اختلفوا فيه هل تقرأ في السرية والجهرية أو تقرأ في السرية دون الجهرية أو لا تقرأ في السرية ولا في الجهرية، لا تجب. والصحيح كما سبق كثيرا أنه يجب قراءته على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. نعم.
باب في التأمين. قال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال أخبرنا مالك قال أخبرني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة من ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم حتى إن للمسجد للجة. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة وذكر ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ويقولون من خلفه آمين حتى إن للمسجد للجة. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب استقبال القبلة والرابعة والخامسة في كتاب اختلاف مالك والشافعي والسادسة من كتاب الأمالي.
فهذه الأحاديث كلها تدل على جهر الإمام والمأموم بآمين في الصلاة الجهرية، وفي الصلاة السرية يقولها أيضا الإمام والمأموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة قال آمين بعدها، ولا فرق بين الإمام والمأموم في الجهرية. ومعنى إذا أمن فأمنوا أي إذا شرع في التأمين، إذا شرع في التأمين فأمنوا، وليس إذا فرغ من التأمين. نعم نعم الصوت نعم يجهر به مثل ما جاء في هذا الأثر، حتى إن المسجد للجة، معنى أنهم كانوا يرفعون أصواتهم. نعم نعم على الاستحباب. نعم
باب قراءة السورة والسورتين والثلاثة في الركعة الواحدة. قال أخبرنا مالك عن
من أداب الدعاء، ولهذا لو تركها الواحد فإن صلاته صحيحة، ولا يقال إنها داخلة في الفاتحة، فهي تأمين على الفاتحة. نعم
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع في كل ركعة بأم القرآن وسورة وسورة من القرآن. قال وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في الصلاة الفريضة. قال أخرجه في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم فإذا قرأ الفاتحة وسورة، إذا قرأ الفاتحة وسورتين وثلاث سور، كل هذا جائز ولا فرق بين الفريضة والنفل. لهذا قال وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في الصلاة الفريضة، في الصلاة الفريضة. وقد ثبت ذلك في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويطيل القراءة في حديث ابن مسعود قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، والفريضة كذلك لا فرق بين الفريضة والنفلة. لحديث ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن. قال وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في الصلاة الفريضة، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا لدليل يخرجها. نعم ولم يثبت دليل في هذا أن الفريضة تختلف عن النافلة. نعم
باب في الركوع والسجود والطمأنينة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى بن علي بن خلاد عن أبيه عن جده رفاعة بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى ثم ليكبر، فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به، وإن لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله تعالى وليكبر، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم ليقم حتى يطمئن قائما، ثم يسرد حتى يطمئن ساجدا، ثم ليرفع رأسه فليجلس حتى يطمئن جالسا، فمن نقص من هذا فإنما ينقص من صلاته.
نعم هذا حديث الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ففيه الطمأنينة في الركوع والسجود وسائر الأركان، فدل هذا على أن الإطمئنان ركن في الصلاة، وحد الإطمئنان أن يأخذ كل عضو مكانه، هذا حد الإطمئنان. فلو أنه ركع ركوعا استقرت الأعضاء مكانها ثم سبح تسبيحة واحدة أجزأه ذلك، ولو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو في السجود فأدركه مطمئنا ولو لم يسبح فقد أدرك الركعة في الركوع. لو أدرك الإمام راكعا فاطمأن راكعا ولم يسبح فقد أدرك الركوع. فالاطمئنان في الركوع والسجود والرفع من الركوع كل هذا ركن. قوله هنا إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم من الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى ثم ليكبر، فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به ولم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله تعالى، دليل للأحناف أن قراءة الفاتحة ليست ركنا، يرونها واجبة يكره تركها لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب، ولا يرونها فرضا في الصلاة لأنه قال فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به وإن لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله تعالى. وهذا خلاف ما ذهبت إليه الجماهير من وجوب قراءة الفاتحة وفرضية ذلك بالأدلة الأخرى، فإن النبي قد أمره بفاتحة الكتاب، ولكن هذا في حكم من لم يحفظ فاتحة الكتاب، فإذا لم يكن يحفظ فاتحة الكتاب أو كان أعجميا لا يقدر على قراءتها ف فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى. فمن عجز عن قراءة الفاتحة فليحمد الله عز وجل وليذكر الله عز وجل بذكر يساوي الفاتحة. أما من كان قادرا عليها فلا يجزي غير الفاتحة، لحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وحديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أنبأنا محمد بن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع قال جاء رجل يصلي في المسجد قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، فقام فصلى بنحو مما صلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، فقال علمني يا رسول الله كيف أصلي، قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن ركوعك وامدد ظهرك، فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن السجود، فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عجلان عن علي بن يحيى عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن ركوعك، فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الشارب والزاني والسارق، وذلك قبل أن ينزل الله تعالى الحدود، قالوا الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته، ثم ساق الحديث. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب استقبال القبلة، والرابعة من كتاب اختلاف الحديث.
نعم. الحديث الأخير ضعيف كما قال المحشي، قال اسناده ضعيف الإرسال. وقوله ما تقولون في الشارب والزنا والسارق يعني شارب الخمر، شارب الخمر، وذلك قبل أن ينزل الله الحدود، قالوا الله ورسوله أعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرق الذي يسرق صلاته. ما
باب النهي عن القراءة
في الركوع؟ هذا على وجوب الاطمئنان، وأن الاطمئنان ركن في كل أركان الصلاة. اركع حتى اطمئن راكعا، وارفع رأسك حتى اطمئن قائما، اسجد حتى اطمئن ساجدا، اجلس حتى تطمئن جالسا. فمن لم يقم صلبه ومن لم يرجع أعضاؤه ومفاصله إلى أماكنها في الركوع والسجود فصلاته باطلة. نعم. فالركوع رك والاطمئنان فيه رك، والرفع رك والاطمئنان فيه رك، والسجود رك والاطمئنان فيه رك، والرفع من السجود رك والاطمئنان في الجلوس رك. نعم.
باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال أخبرنا ابن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال حدثنا الأصم
يعني
قال
حري أن يستجاب لكم. نعم.
قال حدثنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة وابن محمد عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه، قال أحدهما من الدعاء، وقال الآخر فاجتهدوا فإنه قمن أن يستجاب لكم. أخرج الحديثين من كتاب استقبال القبلة.
فدل ذلك على أن القراءة إنما تكون في حال القيام، أما في حال الركوع والسجود فتعظيم الرب سبحانه وتعالى، ففي الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. فلو قرأ آية على وجه الدعاء في السجود لا بأس، لو قال ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، في السجود على وجه الدعاء فهذا لا بأس به. نعم. أما التلاوة فإنها تكون في القيام فقط ولا تكون في الركوع والسجود، كما أن القيام للتلاوة ولا يكون لتعظيم الرب بسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. فدل هذا على أن هذه العبادة توقيفية وأن الإنسان يقول في كل ركن ما ثبت به السنة. نعم. فلو قرأ القرآن في الركوع ولم يسبح بطلت صلاته، كما أنه لو سبح في القيام ولم يقرأ بطلت صلاته. نعم.
باب تسبيح الركوع. قال حدثنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي خشع سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. قال حدثنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد قال الربيع أحسبه عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. قال أخبرنا ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إذا ركعت فقل اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت فقد تم ركوعك. قال أخرج الحديثين من كتاب استقبال القبلة والثالث من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي. قال باب ما يقال إذا رفع رأسه من الركوع. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة فقال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أخرجه من كتاب استقبال القبلة. باب جامع تسبيح الركوع والسجود والدعاء بين السجدتين. قال حدثنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا صفوان
وذلك أدناه أي أدنى الكمال، وليس ذلك أدناه يعني أدنى الوجوب، بحيث إنه لو قلل عن ذلك فإنه لا يصح ركوعه إذا كان عامدا، وإنما ذلك أدنى الكمال، فأدنى الكمال الثلاث، والواحدة والثنتان جائزة، فالواحدة جائزة والثنتان جائزتان، أما أدنى الكمال فالثلاث. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جاءت الحطابة إلى رسول الله
الحطابة
قال جاءت الحطابة إلى رسول الله صلى
يعني
الله
الذين يحتطبون يجمعون الحطب.
جاءت الحطابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا لا نزال سفرا كيف نصنع بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تسبيحات ركوعا وثلاث تسبيحات سجودا. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن
وهذا إسناده ضعيف جدا كما قال محش
عن ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال الشافعي في كتابه أخبرنا ابن علية عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن الحارث الهمداني عن علي رضي الله عنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني. قال أخرج الحديثين من كتاب استقبال القبلة، والثالثة والرابعة من كتاب الأمال، والخامسة من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي. باب القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من الركعة الثانية. قال أخبرني بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل بئر معونة أقام 15 ليلة كلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم افعل، فذكر دعاء طويلا ثم كبر وسجد. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أخبرنا بذلك سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. قال أخرج الحديثين من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والثالثة من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
نعم، فهذا يبين سبب دعاء صلى الله عليه وسلم وقنوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فإنما كان قنوت نازلة. لما قتل أهل بئر معونة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذا الدعاء والقنوت إنما يكون في حال النوازل. أما أنه كان مستمرا في صلاة صلى الله عليه وسلم في الصبح فلم ترد السنة بذلك، بل ورد أنه بدعة وأنه محدث، ومحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا الدعاء والقنوت في كل صلاة صبح ولا يتواتر نقل ذلك عن رسول الله، وقد نقل ما هو أقل من ذلك من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فكل الأحاديث التي وردت في القنوت فإنما هي في قنوت النازلة، ولهذا الشافعي يرى أنه سنة، والشافعية يرون أن ذلك سنة في صلاة الصبح، ولا دليل على تخصيص ذلك بالقنوت وأنه يستمر دائما أبدا، إنما الوارد هو دعاء القنوت. والقنوت ليس خاصا بالصبح، ليس خاصا بالصبح، بل يكون في الصلوات، ولو اقتصر على الصبح جاز هذا ولا بأس. أما أن النبي كان يواظب على قنوت الصبح إلى أن مات حتى فارق الدنيا، فإن هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وحديثه في ذلك ضعيف ولا صح، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل فقط. نعم، ولهذا السنة ألا يقنت في صلاة الصبح، فهذا محدث. نعم.
باب من لا يرى القنوت. قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. قال أخرجه في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم.
باب أعضاء السجود. قال أخبرنا ابن
يكفي. اين حديث الاشعاري؟ يقول جهر ايه؟ صحيح انه لو جهر باحيانا لا باس، احيانا لو جهر كما قال ابن القيم وفي حديث ابو هريره. Gracias. يعني يطلقون بدعة عند مخالفة السنة، يعني محدث يعني، وليس البدعة اللي هي المذمومة وكذا، محدث يعني بمعنى أنه لم يرد، بدل ما يقول لم يثبت فيقول يعني بدعة، مثل ما انصح عن ابن عمر لما قال في أذان عثمان قال أنه بدعة، ما قال بدعة، يعني أن هذا منشأ لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو أثر إيه؟ لم يكن إيه؟ يعني بعد الركوع محمول على طول القراءة وليس على ديمومة القنوت، فإنه لم يثبت ذلك شيء في ديمومة، بل كما ثبت حديث الصحابي لما سئل فقال أي بني محدث صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر فما كانوا يفعلون ذلك. على هي لفظ البعث.